الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه يرجع الأمر كله، وبيده الملك كله، خالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كله في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وأنعم وأكرم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، أخرج الإمام أحمد في مسنده عن الحارث بن زرار الخزاعي أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، فدعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام، أدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته فيرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لإذبان كذا وكذا، أي لوقت كذا، ليأتيك ما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإذبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول فلم يأتي، فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله عز وجل ورسوله، فدعا بثروات قومه أي زعماءهم وساداتهم، فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلد، ولا أدري، حبس رسوله ولا أدري حبس رسوله إلا ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت، فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقدر ما كان عنده مما جمع من الزكاة، فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق خاف فرجع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث فأقبل الحارث بأصحابه إذ استقبل البعث وفصل من المدينة لقيهم الحارث فقالوا هذا الحارث فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم قالوا إليه قال ولم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله قال لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته فابتسم ولا أتاني فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له منعت الزكاة وأردت قتل رسولي قال لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن تكون كانت سخطة من الله عز وجل ورسوله قال فنزل في الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إلى آخر الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا إنه أمر من الله عز وجل لعباده بالتثبت في الأخبار وسمى الله الناقل للخبر فاسقا حتى يتثبت للخبر احتياطا لئلا يحكم بقوله على أحد فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا فيكون الحاكم بقوله قد اكتفى وراء وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين وكم من إنسان تعجل على آخر بالحكم لخبر سمعه عنه أو لموقف رآه منه ولم يتثبت منه ولم يسأل عنه فظلم بذلك الحكم فأصبح من النادمين يؤسفني أيها الإخوة أن أقول لكم إن هذا الداء وهو التعجل بالحكم وبالرأي وبالموقف على كل أحد منتشر في واقعنا من الخاصة والعامة من المتعلمين والجاهلين من الرجال والنساء من الصالحين والصالحين وهو داء يسبب كثيرا من الحرج كثيرا من العنف كثيرا من الشقاق والخلاف والفرقة بين الناس إن في التثبت والتبين أمان من ظلم الناس وإجحافهم وإصدار الأحكام جزافا في حقهم بغير بينة أو برهان وإن من أول مزالق عدم التثبت سوء الظن يقول الغزالي رحمه الله ليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل ثم ينحدر الظن إلى مزلق آخر وهو إشاعة ظنه ذاك سبحان الله مجرد ظن إذا به لا يكتفي بأن يكون ذلك الظن حديثا في نفسه بل يشيعه بين الناس وقد نقل الشوكاني رحمه الله في فتح القدير عن مقاتل بن حيان قوله فإن تكلم بذلك الظن وأبداه آثما وحكى القرطبي رحمه الله عن أكثر العلماء أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يزول، أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يزول. وقال الغزالي رحمه الله: اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول، فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال، وهو بعين مشاهدة أو بينة عادلة. ومن القصص التي تألمت بقراءتها كثيرا في هذا الموضوع قصة ذلك الطفل النيجيري الذي كاد أن يصبح ضحية التعجل وعدم التفكر. فقد كان هناك طفل نيجيري أعطاه الله وحباه موهبة في الشعر وعناية بحفظه، حتى حفظ الكثير من سطور الشعراء من المتنبي وأبراره. وعاش هذا الأفريقي بالقرب من نهر النيجر، وبالتحديد في مدينة سراجابا. وشاء الله أن ينتقل هذا الطفل مع أبيه إلى إحدى الدول العربية، واستقروا بحي قديم من أحياء تلك البلد. وصار الطفل لا يفارق سطح المنزل إلا لماما، وهو يردد: لمن طلل يلوح بثار جابا، أخاطبه ولكن ما أجابا، يلوح به سنا برق ولكن إذا ما لاح يحتجب حجابا. ذكرت به زمانا كان صفوا، وقد أقضي به العجب العجابا، به أدعو الصبا طورا وأدعى، فلم أطرح مجيبا أو مجابا. وذات يوم اجتمع فريق الكرة في ذلك الحديث، وكلهم عزم على ضرب ذلك الفتى الأفريقي، واتفقوا على أن يلقنوه درسا لن ينساه في الأدب، لأنه يجلس في الصف ويتطلع على عورات الناس. وأخذوا يطرقون الباب بشدة، والباب يستجمع قواه ليصمد أكثر أمام قبضاتهم. ومع الضربات المتوالية تتجمع الأضلاع في صدر الفتى لتمسك بالقلب وتمنعه من الفرار، وهم يضربون والفتى يمتنع عن فتح الباب، حتى قيض الله له من يعرفه ورأى الحال كذلك فصرخ فيهم: ماذا تريدون؟ فأجابوه بأن الفتى يتكشف البيوت، وأن النساء بثن لا يصعدن الصفح بسببه. فقال لهم ذلك الرجل: أنتم لا تفهمون. ونادى الرجل الطفل الأفريقي وخرج لهم بعد أن أعطاهم أمان. فلما فتح الباب عاجل إلى وجهه ليخلع عنه تلك النظارة السوداء، ليكتشفوا أن من هابته النساء لم يكن سوى أعمى، لم يكن سوى أعمى. سبحان الله، ما أكثر ما يظلم الإنسان أخاه يا أخي. تأن ولا تعجل، تأن ولا تعجل بلومك صاحبي، لعل له عذر وأنت تلوم. يقول ابن قدامة رحمه الله: فليس لك أن تظن بالمسلم شرا إلا إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل، فإن أخبرك بذلك عدل فمال قلبك إلى تصديقه، كنت معذورا لأنك لو كذبته كنت قد أسأت الظن بالمسلم. فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيئه بآخر، بل ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة وحسد، حتى لو كان ناقل ذلك عدل ينبغي عليك أن تبحث. يروى أن سليمان بن عبد الملك قال لرجل: بلغني أنك وقعت فيا وقلت كذا وكذا. فقال الرجل: ما فعلت؟ فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادق. فقال الرجل: لا يكون النمام صادقا. فقال سليمان: صدقت، اذهب بسلام. والفصل من يميز بين خبر الفاسق وخبر العدل، من يفرق بين خبر عدل عن ند له او عمن يحمل له حقدا، وبين شهادة العدل المبرأة من حظ النار. الفصل من يميز بين خبر العدل وظن العدل، إذ بين الخبر والظن فرق، والظن لا يغني من الحق شيئا. والفطن هو من يفرق بين خبر دافعه التقوى وخبر غرضه الفضيحة أو التسكين. إن من أسباب إدراك هذه الفتنة تقوى الله عز وجل وعدم التعجل في الأمور وسبر أحوال الناس والنظر في الرأي من كل الوجوه، عجبا لتعجلنا في إصدار الأحكام والآراء والكلمات دون رؤية دون نظر. مع الأسف كل منا يريد أن تكون له كلمة في الموضوع بحق أو بباطل. فينا بني آدم داء العجلة، داء حب الظهور من خلال النيل من الناس، يريد العلو ولو كان من خلال إسقاط الآخرين. عمر رضي الله عن عمر كانت تقع في زمنه القضية أو الحادثة، يستشير لها أهل بدر، يجمع لها الصحابة يرى رأيهم، ونحن مغترون كثيرا بعقولنا بآرائنا التي تحمل كثيرا ما تحمل أخطاء وعيوبا، وأشدها أن تحمل ضررا بالناس بأعراضهم بأموالهم في حياتهم. لقد عاب الله عز وجل على الناس الذين تناقلوا ما قاله المنافقون في حق أم المؤمنين عائشة الصديقة ابنة الصديق الطاهرة المطهرة. عاب عليهم النقل في حادثة الإبل يوم أن رددوا ما أشاعه المحرضون دون روية ودون نظر، دون تثبت ودون تبين. فقال لهم الله عز وجل مبينا خطورة نقل الكلام على عوائله وإصدار الأحكام على الناس، يقول الله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. من هنا صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء سبيلا أن يحدث بكل ما سمع. انظروا معاشر الإخوة، تأملوا خطورة الأمر، خطورة نقل الأخبار دون تثبت، خطورة الحكم على الناس دون تبين. كم فيها من المهالك، كم تفسد من البيوت، كم تسفك من الأعراض، بل كم تسفك من الدماء. نعم، يتعجل الإنسان في الحكم على موقف ما من ظاهره فيبني عليه حكما قد يصل إلى سفك الدماء، قد يقتل بريء لحكم عاجل أصدره أحدنا على غيره دون روية ودون تثبت. قصة ذلك الرجل مع الكلب وأظنها مشهورة، لكن فيها عبرة، فيها درس. يحكى أنه كان لرجل في منزله كلب وفي به يحرس له بيته، وفي يوم من الأيام خرج هذا الرجل من المنزل ليشتري بعض الحاجات، وترك طفله الرضيع بمفرده على أمل العودة العاجلة إلى المنزل. وحين عودته استقبله الكلب وقد لطخ الدم شفتيه وفمه، فأخذ صاحب المنزل يتأمل مع نفسه وحسب أن لم سلم قد هجم على رجله وقطعه، فسحب الرجل المسدس بعصبية وانفعال وأطلق الرصاص على الكلب، ثم ركض مسرعا إلى داخل المنزل لينظر ماذا حدث، وإذا به مفاجأة. ماذا حدث؟ الذي حدث أن ذئبا من خارج المدينة دخل المنزل ووجد أبواب المنزل وغرفه مفتحة، فدخل إلى أحدها فوجد الطفل فبدأ الهجوم عليه، فهنا أخذ الكلب في الدفاع عن الطفل وبجهد كبير وبعد معركة فاصلة طرد الكلب الذئب بأسنانه ومقالبه التي تلصقت بالدم على إثر جراحه، لكن الحكم السريع دفع صاحب المنزل لقتل الكلب بدل تقديم الشكر والتقدير له. ندم صاحب المنزل على عمله واتجه نحو الكلب عسى أن ينجيه من الموت، ولكن بعد فوات الأوان مات الكلب ولم ينفع الندى. يقول صاحب المنزل: أمعنت النظر في عيون الكلب التي كانت مفتوحة، وسمعت صرخة توجع القلب تنطلق من العينين المفتوحتين لهذا الكلب السال، وتقول هذه الصرخة: أيها الإنسان، إلى أي حد تعجب؟ بأي سرعة تحكم وتقضي؟ لماذا قتلتني؟ لما لم تدخل المنزل قبل أن تقتلني وتطلع على الواقع؟ بعد هذه الواقعة المؤسفة كتب صاحب المنزل مقالا تحت عنوان: أيها الإنسان، بأي سرعة تقضي؟ ترى كم من إنسان، لا أقول حيوانا، بل كم من إنسان ظلمه أخوه الإنسان لتعجله بعدم صبره، ليسمع منه، ليتفهم القضية، ليتفهم الموقف، ليتثبت بما سمع عنه أو نقل إليه. في كثير من الأحيان لا تعقل عقولنا إلا تفسيرا واحدا للأحداث. أذكر مرة أن أحد الإخوة أخبرني أنهم وجدوا سيارة أمامهم تسير، وإذا بها بدأت تمير ذات اليمين وذات الشمال. أتدرون ماذا قالوا؟ قالوا: هذا رجل قد شرب الخمر سكران، لا بد أن نوقفه ونسلمه إلى الهيئة. قلت: سبحان الله، ضاقت عقولكم حتى لم يصبح إلا هذا التفسير لهذا المنظر؟ لما لا تقولون أن السيارة بها خراب؟ لما لا تقول أن الرجل قد أصابه نعاس وكان مرهقا؟ لماذا هذا التفسير الضيق الذي لا يرى الأشياء إلا من ثقب واحد؟ صدق الله العظيم، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم هدد طباعنا وحسن أخلاقنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة، لا أحب أن أسبب الحرج لأحد من الإخوة، أرجوكم رجاء اتباعا للسنة، من جاء فليجلس حيث يجد المكان، لا يختلف الصفوف يؤذي الناس. يا إخوة، هذا خلاف لهديه صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أحرج أحدا أمام الناس وأقول له جلس، هذا خلاف السنة. جئت يا حيث ينتهي بك المجلس، أما أن تختلف الصفوف وتؤذي الناس فهذا ليس من هدي المسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، إن من أخطر المزاج أن يحسن الإنسان الظن برجل من الناس ليس أهلا للثقة، ثم يكون أسيرا لأخباره أذنا لأقواله. يصغي إليه ويصدقه في كل شيء دون أن يتثبت من عمله. إن الذي لا يتخلق بخلق التثبت تجده مبتلى بالحكم على المقاصد والنوايا والقلوب. سبحان الله، وما أدراك ماذا في النفوس؟ لا يعلم ما في القلوب إلا الله. إن إصدار الأحكام على النوايا والمقاصد والقلوب أمر لا يفيده الشر، وهو مخالف لأصول التثبت. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الحكم بين الناس يقع على ما يسمع من الخصمين بما لفظوا به، وإن كان يمكن أن يكون في قلوبهم غير ذلك. ومن أصول التثبت أن لا يؤخذ أحد بالقرائن طالما هو ينكر ولا يقر، وشواهد ذلك في السنة كثيرة، منها ما رواه ابن ماجه رحمه الله بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانا، فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها، ومع ذلك فلم يرجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تكر ولم يقذفها بلفظ الزنا. وأكاد أجزم أن أهم أصول التثبت فيما ينقل من أخبار السماع من الطرفين. فقد أخرج أبو داود في سننه والنسائي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قاضيا، فأوصاه من ضمن ما أوصاه أن قال: فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. يقول علي رضي الله تعالى عنه: ما تثبت في قضاء بعد. فكان الصواب حليفه في التثبت، كم دلت أقدام ودف ووقعت فتن بسبب عدم التثبت. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الخطأ ممن لم يتبين الأمر ولم يتثبت فيه هو الغالب، وهو الجهالة. كم تجد من الناس من يسارع للشهادة على أمر لم يفقهه في حق امرئ لا يعرفه. ولذلك أفتى الحسن البصري رحمه الله تحريا للتثبت أن لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليه، ولا تشهد على من لا تعلم. وليس من خلق المتثبت التسرع والعجلة. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أرسل خالدا رضي الله عنه للتحقق من عداوة بني المصطلق، أمره أن يتثبت ولا يعجل. ولما أرسله إلى الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالدا إلى بني المصطلق في المسند وليس في البخاري، ولكن الذي في البخاري حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا إلى بني جبينة للتحقق من إسلامهم، فتعجل في القتل، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. بل إن مما ذكر القاضي شهاب الدين الشافعي في كتابه آداب القضاء قال: وعليه إن لم يتضح له الحق تأخير الحكم إلى أن يتضح. قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره لآية التبين في سورة الحجرات: ومن التثبت الأناه وعدم العجلة والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر، خصوصا إذا كان الخبر سيئا ويتعلق بخاصة الناس من الأمراء والعلماء وكبار الناس، فإن الفتنة في نشر مثل ذلك الخبر أشد والبلوى فيه أكبر. إن سؤال العلماء ومشورتهم يسدد المتثبت. وقد نقل ابن حجر رحمه الله عن الشعبي رحمه الله بسند جيد قوله: من سره أن يأخذ بالوثيقة من القضاء فليأخذ بقضاء عمر فإنه كان يستشير. ولا تخافون المشورة فإنها تقربكم إلى الحق. وكثيرا ما يتهم شخص بتهمة فينفيها
أو يبين عذره فيها ثم يستمر حديث الناس عنه والتحذير منه، كان هذا من التثبت يا عباد الله. إن حافظ بن أبي بلتعة حين صدرت منه إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب عمر أن يقطع عنقه، غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع إلى حافظ حتى إذا انتهى ماذا قال له؟ قال صدق ولا تقول له إلا خيرا. كل مسلم ظاهره الصلاح فهو صادق ولا نقول له إلا خيرا، وإلا فإن الاتهام بغير تثبت سبب في كثير من المظالم. ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أحد أمرائه وهو عبيد بن أرصة أمير البصرة في قتيل وجد عند بيته ولم يعرف قاتله، قال له إن وجد أصحابه بينه وإلا فلا تظلم النار، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. بل جاء في الحديث المتفق على صحته لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. وإن الواحد من الصحابة على عدالته كان يطالب في الخصومات بإحضار شهود أو الإدلاء ببينات أو القتل، ولم تكن عدالته لتدفع له باستقطاع شيء من حقوق الناس أو مد أعراضهم. وقد اشترط الشرع البينة دفعا للاتهامات الرقيقة غير المسؤولة لئلا يبادر أحد من اتهام أحد مع اليقين. لذلك جاء في البخاري أنه حين قتل صحابي وقد وجد بين بيوت اليهود في خيبر اتهم أصحابه اليهود في قتله، فطالبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبينة، قالوا ما لنا بينة، قال فيحلفون، قالوا لا نرضى بإيمان اليهود، فاضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفع ديته من عنده 100 من الإبل، ولم يتهم اليهود إلى بينة، ولم يجعل الشرع لفاقد البينة إلا يمين قسمه، ولو كان القسم غير ثقة، عند المدعي. ويؤيد ذلك ما رواه مسلم في قصة الحضرمي، المدعي على كلمة بأنه غصبه أرضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمين، قال يا رسول الله إن الرجل فاسق لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. اسمع ماذا قال له رسول الله، قال ليس لك منه إلا ذلك. ولم يعترف رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتهام الرجل لخصمه بعدم التورع في الحلف، لأنه من كلام الخصوم بعضهم في بعض كما بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في باب الخصومات. قال ابن حجر: يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى، ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى. إن من التثبت يا عباد الله أن نرفض الاستماع إلى النمام، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فنعجب، والله نعجب ممن لا يستأنس في مجلسه إلا حينما ينظر له أخبار الناس كبمن كانت أو صدقا، وخصوصا ما يقوله الناس عنه إن كان حقا أو باطلا، مما يسبب ذلك السماع إلى العداوة والبغضاء والحسد وغير ذلك من السرور. أيها الإخوة الفضلاء، لا تجعلوا بطانتكم من النمامين، فإن من وشي إليكم اليوم بشيء وشي بكم غدا، ومثله ليس أهلا للثقة لجده بالنميمة. وفي ذلك يقول ابن قدامة رحمه الله: لا تصدق الناقل لأن الناقل فاسق، لا تصدق الناقل لأن النمام فاسق، والفاسق مردود الشهادة. فإن ركننا إلى النمامين ولم نتثبت من أخبارهم وأصبنا إخواننا بجهالة، فلا ننسى أن نصبح على ما فعلنا نادمين. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم دلنا بك عليك يا خير مسؤول، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم خذ أعداءك أعداء هذا الدين أخذ عزيز مقتدر، أرنا فيهم عجائب قدرتك، احصهم عددا واخذلهم مددا ولا تراد منهم أحدا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم وتعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، زدنا علما وألحقنا بالصالحين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.